الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
موعودنا موعود
بالغفران. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين، وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، يتسع الإسلام لجميع الأديان والأجناس، لا فرق عنده بين الأسود والأبيض، ولا العربي والعجمي، ولا بين المسلم وغير المسلم من حيث المساواة أمام العدالة والقانون. فلكل إنسان كائنا من كان الحق في أن يعيش بحرية وأمان على نفسه وماله، ولا سلطان لأحد عليه ما كف أذاه عن غيره. فإن تعدى وأفسد أقيم عليه الحد، فإذا أساء المسلم إلى غيره وجب علينا نحن المسلمين أن نمقته ونبرأ من أفعاله، وعلى العدالة أن تردعه وتعاقبه. وإذا كف اليهودي أو النصراني أذاه بسطنا له يد البر والإحسان، ولو أنكر نبوة محمد والقرآن. قال تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله.
أجل مستمعين الأعزاء، إن الناس كل الناس عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فالمبرر عنده تعالى لحسن العشرة مع أي إنسان هو كف الإساءة والأذى، أما من جحد وكفر فعليه كفره. وهنا نشير مستمعي الكريم إلى أن كرهنا للصهاينة نحن المسلمين لا سبب له إلا لأنهم قاتلونا في عقر ديارنا وأخرجوا منها نساءنا وأطفالنا، كما أن السبب الأول والأخير لكرهنا وعدائنا لأمريكا وبريطانيا ومن إليهما من دول الاستكبار التي ساندت الكيان الصهيوني الغاصب، هو أن هذه الدول ظاهرت إسرائيل على إخراج أهل فلسطين من ديارهم. مستمعين الأكارم، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نسأله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. الساعة 3:22 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. في الساعة 4:11 تستمعون إلى برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، على مدى 40 دقيقة في الساعة 4:31 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 5:14، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معارج النور يأتيكم عند 6:30. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 6:45. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
رحيم، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا هذا، أنتم وطبيب الأسرة. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir وعلى خدمة التليجرام، فالعنوان هو @arabicradio_ir. نعم أحبتنا الأفاضل، تمزق الركبة أسباب وعلاج هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. أحبتي الأفاضل، نقف لحظات ونأخذ فكرة عن البرنامج وعن موضوع البرنامج إن شاء الله، ونعود إليكم بإذن الله.
السلام عليكم أحبتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. تمزق الركبة أسباب وعلاج. تمزق الغضروف الهلالي أحد إصابات الركبة الأكثر شيوعا، وقد يؤدي أي نشاط يسبب تحريك ركبتك أو تدويرها بقوة إلى تمزق الغضروف الهلالي، خاصة عند تحميل الوزن الجسم بالكامل عليها. كما تحتوي الركبتان على قطعتين من الغضاريف على شكل حرف سي، تؤديان دور الوسادة بين عظم الساق وعظم الفخذ. يسبب تمزق الغضروف الهلالي ألما وتورما وتيبسا. قد تشعر أيضا بإعاقة في حركة الركبة، وتواجه مشكلة في فرد ركبتك بالكامل. الغضروف الهلالي هو غضروف مطاطي صلب على شكل حرف سي، وظيفته امتصاص الصدمات بين عظمة الساق وعظمة الفخذ. ويمكن أن يتعرض للتمزق إذا التوت ركبتك فجأة أثناء تحميل وزن عليها. يمكن تشخيص تمزق الغضروف الهلالي غالبا من خلال الفحص البدني. قد يحرك الطبيب ركبتك وساقك في أوضاع مختلفة، ويراقبك وأنت تمشي، ويطلب منك أن تجلس القرفصاء للمساعدة في تحديد سبب العلامات والأعراض لديك. يمكن أن يكون العلاج التحفظي مثل الراحة والثلج والدواء في بعض الأحيان كافياً لتخفيف آلام تمزق الغضروف الهلالي ومنح الإصابة وقتاً للتعافي من تلقاء نفسها. إلا أن هناك حالات أخرى يتطلب تمزق الغضروف الهلالي فيها التدخل الجراحي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. مثل معروف، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. هذا يشمل كل موارد السقم والمرض، من شعر الرأس إلى حتى أخمص القدمين. ننتقل مباشرة إلى ضيفنا الكريم، إلى الدكتور حيدر صداقة، اختصاصي في العلاج الطبيعي. سلام عليكم دكتور حيدر.
سلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا
الله
دكتور. تحن العظام الراجفات من البلى، وليس لداء الركبتين طبيب.
ما شاء الله.
أنت ما هو رأيك؟
إن شاء الله طبيب موجود.
هل له علاج؟ هل لهذا الداء هناك علاج أو مفر من هذا المرض؟
الموضوع هو موضوع عام وجزء تفاصيل بي كثيرة. أحبذ أنه ندخل بالتفاصيل
إن شاء الله.
حتى نعرف الأسباب ونعرف الوقاية، وبعد ذلك نطابق للعلاج
إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شاء الله. نحن كما تفضلت نبدأ بالتفاصيل، بالتفاصيل المملة إن شاء الله، لأن هذا هو مرض العصر أتصور. يعني أي واحد تلاقيه وتلتقي به تراه بأنه يشكو من قضايا آلام الركبة والتواء الركبة والأربطة وغيرها. طيب في البداية على ماذا نطلق بالتواء الركبة؟
التواء الركبة مثل ما تفضلتوا من أكثر المشاكل والأمراض الشائعة، لأنه هاي الحالة ما محددة بسن معين.
نعم.
قد تصيب الأطفال، قد تصيب الشباب، قد تصيب النساء، قد تصيب الرجال الكبار السن، قد تصيب حتى الرياضيين. فد موضوع يعني يشمل الكل.
نعم.
التواء الركبة بالحقيقة هو حالة تدل على وجود إشكال في أو تمزق أو تمدد في الأربطة بين عظم الفخذ وعظم الساق. يعني لما هذا العظم، العظمين لما نكو ارتباط بيناتهم يثبت المفصل، لما نكو اختلال بهذا التثبيت راح يؤدي إلى التواء الركبة.
طيب دكتور، هذا الاختلال وهذا الإشكال من أين يأتي؟
أسباب كثيرة. أهم الأسباب هو وجود ضعف في العضلات. العضلات إذا كانت ضعيفة راح يكون الضغط كثير على نفس المفصل ويسبب ويساعد على سهولة الالتواء. أو قد تكون الحوادث، الضربة أو ضربات أو السقوط أو الألعاب الرياضية كالتزلج، ككرة القدم، كرة السلة، الحركات الفجائية، الحركات النزول السريع مثلا من السلم. أكثر الحالات نعم الوزن هم يأثر، الوزن الكثير أيضا فد عامل مساعد على أنه يسبب التواء في الركبة. نعم.
أي نعم دكتور،
هذه اللي ذكرتها هي عوامل تساعد على التواء
الركبة. على فكرة دكتور، أنا بالنسبة للوزن الزائد هذا فقط للفكاهة والمزاح أقول لحضرتك، يعني بأنه بالنسبة لقضية الوزن الزائد الآن أكثر المرضى الذين يراجعون إلى الطبيب أول ما يقول لهم الدكتور بأن خفف من وزنك، لكن أنا أعرف يعني عدة أشخاص، يعني ممكن كما نقول نحن كل يعني على بعضهم 45 كيلو، لكن أيضا يعانون من قضية آلام الركبة والتواء الركبة.
بالضبط صحيح. هذا إلى أسباب أخرى. يعني قد يكون وزن الشخص قليل وضعيف، ومثل ما تفضلت 45 كيلو، أما مثلا طريقة جلوسه في العمل أو هو نوع العمل اللي يمارسه، مثلا يستخدم السلم بكثرة، أو يجلس على الأرض مثلا حياكة السجاد، يجلس على الأرض بكثرة، أو وقوف عند أعمال شاقة يستعملها بكثرة، هو ضعيف وحتى قد يكون صغير في العمر.
نعم.
يعني مو الا
شخص عمره. تفضلت حضرتك بانه لا يشمل يعني فئه عمريه خاصه.
فلذلك احنا نرجع الى انه الحاله الطبيعيه اللي الانسان يجب ان يعيشها هي افضل شيء اللي تبعدنا عن هذه الامراض. اما اذا كان لا، حتى الرياضه، يعني يمارس الرياضه، كره القدم، يمارس الرياضات المختلفه، جيد الرياضه، احنا نشجع على الرياضه، لكن الرياضي معرض للإصابة وللالتواء أكثر من غيره. الشخص الضعيف إذا كان يعمل في مكان أو فد نوع من العمل اللي باستمرار هنالك ضغط على مفصل الركبة فيؤدي إلى الالتواء، مو شرط أنه الوزن، بس الوزن الزائد إحنا نقول واحدة من العوامل،
إحدى الأسباب
سبب بالضبط.
نعم نعم. بالنسبة لقضية التواء الركبة كما تفضلت، هناك خاصة هواة كرة القدم، يعني نرى كثيرا بأنهم يتعرضون إلى قضية تمزق الأربطة والتواء الركبة، هذه أيضا ونقطة أيضا مثيرة للانتباه أنت أشرت إليها بالنسبة للرياضة. يعني نحن الكل نعرف بأن الرياضة هي من الأمور المحببة والمؤكد عليها بالنسبة لنا، لكن حتى في الرياضة أيضا يجب هناك أن نواظب أكثر على الحركات الرياضية
وأصول الرياضة.
أحسنتم. طيب ما هي الأعراض التي يعني نراها في قضية التواء الركبة والتي يعني تدعونا بأن نزور الطبيب؟
نعم. التواء الركبة، قبل ما ندخل في موضوع الأعراض، في ثلاث درجات. الدرجة الأولى المريض يصاب بتمدد بالأربطة، طبعا لا بس نذكر أنه الأربطة أربعة هي في الركبة، الأربع أربطة عندنا في الركبة، أي واحد منهم يصاب يؤدي إلى هذا الالتواء وخلل ومشاكل في الركبة. هاي الأربطة قد يصيبها نوع من التمدد فقط دون وجود أي قطع بالرباط. هذه الدرجة الأولى والخفيفة نقدر نعتبرها
الدرجة الخفيفة.
نعم. الدرجة الثانية لا يصير هذا الالتواء نقدر نصطلح عليه متوسط، حالة الوسط، يؤدي إلى يعني أشد من الحالة الأولى، يؤدي إلى تمزق جزئي في الأربطة، لذلك الرباط راح يكون ضعيف ما يعمل عمله وما يثبت المفصل بشكل كامل.
نعم.
ويشعر المريض بعوارض راح نذكرها. الدرجة الثالثة لا، من الالتواء الشديد أو الدرجة الثالثة هذا حيسبب قطع كامل في الرباط. يعني الرباط ما يعمل بالمفصل وراح يسبب أيضا عوارض مختلفة. أهم شيء من العلائم أو العوارض الموجودة هو أنه تورم في المفصل.
يعني
ورم راح يكون في المفصل خاصة خلال 48 ساعة. في بعض الحوادث السير مثلا أو بعض الحوادث الرياضية نوبات الشخص يصير عنده قطع حتى مثلا شديد، بس يقول لا أنا ما عليش ما بيه شيء، في حين هو الآن المسألة بعدها ما مكتملة. يعني خلال 48 ساعة تكتمل وتبين النتائج والأعراض. فلذلك واحد لا يستعجل في حالة الالتواء خلال 48 ساعة تظهر العلامات كاملة تقريبا. كذلك غير الورم هنالك ألم شديد في المفصل وخاصة عند الحركة. يعني أي حركة ولو خفيفة، حتى بعض الأشخاص إذا واحد يلمس المفصل بالأصبع الشخص يحس بألم شديد. فإذا ورم مع ألم بإضافة أنه المفصل ما راح يكون طبيعي، يعني الإنسان لما يمشي أو يقف على المفصل يحس ماكو فالثبات، يعني ماكو استقرار في المفصل، حالة تيبس شديدة وحالة عدم حركة طبيعية تكون بالمفصل.
طيب عفوا دكتور، أنا قبل أن أخذ فاصل أشرت إلى قضية الورم في الركبة. هل حينما يحدث الورم هل يصاحبه تغيير في البشرة ولون الجلد أو بقع مثلا على
حسب الحالة؟ اللي أمراض مفصل الركبة كثيرة، احنا تطرقنا في الحلقات السابقة، الإحمرار، حالة مثل ما ذكرت الكدمات اللي تظهر، قد يكون الورم أصلا مو من الالتواء، قد يكون إلى أسباب أخرى. احنا بس نتطرق إلى هذا الموضوع. نعم أكو حالات أخرى، علائم أخرى موجودة، بس ورم اللي يسبب بسبب الالتواء العلامة اللي شاخصة اللي هي الورم مع الألم.
طيب دكتور حيدر صداقة أخصائي في العلاج الطبيعي، نأخذ فاصل مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليك بإذن الله.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد. توصل أطباء بولنديون إلى علاج جديد لتمزق وتلف غضاريف الركبة، يعتمد على أخذ خلايا أساسية أو جذعية من الحبل السري لدى ولادة الطفل ومعالجتها مخبريا لإعادة إنتاج الغضاريف التالفة في مفاصل الركب أو الكواحل. يقول الأطباء إن طريقتهم لا تحتاج إلى فتح شقوق كبيرة وإنها أقل إلاما بشكل كبير من الطرق المتبعة حاليا. يقول الجراحون إن خلايا الحبل السري الأساسية تتميز عن نظيرتها من الخلايا الأساسية المأخوذة من مواضع أخرى في الجسم بدرجة نقاء عالية، وتحتوي على مواد مضادة للالتهابات، وبإمكانها تشكيل أوعية دموية لتعزيز نموها وإعادة إنتاج الخلايا. كما واجرى الأطباء عمليات جراحية تجريبية على 12 مريضا في مستشفى سانت لوكاس في بولندا، وشددوا على أن طريقتهم لا تحتاج أكثر من شق صغير وأقل إلاما، وأنها قد تغني المريض مستقبلا عن العمليات الجراحية الكبرى لاستبدال المفاصل بمفاصل صناعية. تتنوع عمليات علاج الغضاريف التالفة بين حقن الركب بما يعرف بإبر الزيت أو الجيلاتين أو بإبر الخلايا الأساسية المأخوذة من نخاع العظم. لكن الفريق البولندي وهو واحد من مجموعة فرق بحث في كوريا الجنوبية وجامعة هارفارد يرى أن الخلايا الأساسية من الحبل السري أكثر أماناً وفاعلية لهؤلاء المرضى. ويقول مدير المركز البيولوجي لإعادة بناء المفاصل بوغوسلاو سادليك: نحن اليوم على طريق استخدام الدعامات الحيوية بدلاً من عمليات الدعامة بالمعدن. ويضيف: ما زلنا في البداية، فنحن لم نصل بعد إلى استبدال الغضروف بالكامل، لكن تمكنا من تأجيل الحاجة إلى عمليات الدعامة بالمعدن عند بعض المرضى، وهذا بحد ذاته نجاح كبير لنا.
أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. تمزق الركبة أسباب وعلاج، هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، ومعنا الدكتور حيدر صداقة أخصائي في العلاج الطبيعي. ومرة أخرى أحييك دكتور حيدر.
شكرا.
يا أهلا وسهلا دكتور. قبل هذه الفقرة أشرت إلى مراحل تمزق الأربطة ووصفتها بهناك ثلاث مراحل: درجة خفيفة ومتوسطة وشديدة. في كل هذه المراحل، هل إذا حدث تأخير أو لا مبالاة في علاج هذا الموضوع، هل هناك من أخطار تهدد صحة البشر؟
نعم، سؤال جيد. كباقي الأمراض، أي مرض إذا ما تم تشخيصه وعلاجه بالبداية راح يسبب فد عوارض ومشاكل ثانوية أخرى إضافية للحالة. الحالات اللي ذكرناها ثلاث أنواع من الالتواء: الخفيف والمتوسط والشديد. إذا تنترك، البعض من الناس مثلا هو يعالجها بشكل على الطب القديم أو الطب الموجود أو حسب معرفة البيت أو الجيران وغيره
أو توصية الأصدقاء.
نعم. وهو عدة تمزق، يعني مثلا الرباط فيه تمزق. هذه الحالات اللي يستعملوها بعض العلاجات القديمة، قد هذه النقطة لا بأس أشيرها، قد المريض في البداية يرتاح يشوف أنه خلفت شيء
ويحس بأن هناك تحسن.
نعم، تحسن، بس مع ذلك مع بعد فترة قليلة يرجع ترجع الحالة والآلام والعوارض والمشاكل. إذا ما تم علاجه بشكل صحيح ومن البداية، خاصة هذه الأربطة، احنا عندنا مفصل الركبة أيضا موجود ب نسميه الغضروف أو المينيسك. الغضروف الموجود الهلالي في الركبة، غضروفين احنا عندنا بشكل نصف دائري. هذني الغضاريف تعمل على امتصاص الصدمات أو الضغط على مفصل الركبة، يعني كوسادة بين العظمين، واحد داخلي وواحد في الخارج. هذني اثنيناتهن أيضا إذا الرباط صار بيتمزق وما تعالج من البداية، راح يصير ضغط أكثر على هذني. وهذني بالمستقبل حيصير بيهن احتمال قوي تمزق وتتعرض للإصابة ولمشاكل أخرى. يعني المريض ما عالج الحالة الأولى بعلاج سهل عند الأطباء والأخصائي، راح يروح إلى الأخصائي بمرضين مو بمرض واحد.
إذن حضرتك يعني توصي بأن حتى لو كانت قضية يعني تمدد الأربطة وهي الحالة الخفيفة، بين عليه أن يراجع الطبيب
حتما، لأنه هاي الخفيفة إذا ما تتعالج صحيح بشكل صحيح
تتحول
إلى تمزق وإلى شدة.
طيب أنا بالنسبة لي يعني هذا السؤال في بالي، لأن بالنسبة لقضية تمزق الأربطة، إذا كان هناك تمزق شديد في الأربطة، هل يتم معالجتها مثلا بخياطة الأربطة ببعضها البعض أم لا؟ هناك يتم تبديل للرباط في الجسم؟
لا. احنا
لا يوجد تبديل للرباط.
تبديل في نوعين أو ثلاث أنواع من العمليات الجراحية تجرى وحسب المكان. احنا عندنا في الوسط، عندنا في بداية الاوريجين او الانسيرشن نصطلح عليه. بعدين هذن الاربطة اربعة المتقاطعة يعني الكروشيت احنا نسميه ذني كلش اهمية خاصة لهن واثرهن اكبر من الجانبين. اكو اثنين على الجانبين واكو اثنين داخل المفصل. هذه اللي داخل المفصل علاج خاص وبرنامج بها خاص وبرامج كثيرة بعد العملية يحتاج الشخص الى ان يتأهل ويرجع طبيعي خاصة عند الرياضيين ويطول الى اشهر. فلذلك الحالة تختلف. اما انه تبديله برباط اخر لا
ما في.
طيب. يعني يستعملون بعض الأربطة الأخرى بعض الشغلات حسب نوع العملية.
طيب دكتور هناك يعني تخوف كبير، يعني أكثر الناس لديها تخوف من قضية العملية وبالنسبة لي قضية إن كان هناك تمزق في الأربطة أو لهذه العملية. على كل كم هي فترة النقاهة بعد العملية؟
فترة النقاهة تختلف على نوع الرباط، على نوع التمزق، على نوع العضلات الموجودة المحيطة. يعني مرة شاب وعضلات السالمة
يعني حتى العمر أيضا يؤثر. في قضية النقاهة
بالضبط العمر الكبير المتأخر كبار السن أصلا بعض الأطباء ما يرجح، يعني إذا يشوفه
لا يوصون بالعملية
لا يوصون بهذه. وكذلك مثل ما ذكرت بالبداية الوزن الثقيل والكثير أيضا يؤثر على نتيجة العملية. بس واحد العملية تشخيصه لا يكون الإنسان ينظر إلى شخص واحد سوى عملية في مكان ما وما حصل نتيجة كاملة فيصور كل العمليات بهالشكل، لا هذا خطأ. الشخص هو نفسه حسب وضعيته، حسب عمره، حسب نوع الإصابة وشدة الإصابة ووضعية الجسم يشخص الأخصائي ويسوي له العملية، والعملية تقريبا بشكل عام ناجحة إلا إذا المريض ما التزم بالتعليمات اللي يوصي بها الأخصائي.
نعم الطبيب. طيب أنا يعني كوني امرأة هذا السؤال يعني أكيد يعني يطرح علي وعلى الأكثر النساء الذين يستمعون الآن لهذا الموضوع. بالنسبة للأحذية غير الملائمة أو الأحذية عالية الكعب هل تؤثر على هذا الموضوع؟ هل
تأثير؟ هذه واحدة من العوامل اللي تساعد على الالتواء. الحذاء الكعب العالي يعني
ممكن هناك تتعثر بحذائها.
نعم بالضبط. وهو اللي واحدة من يعني عامل مساعد على التواء الركبة.
نعم. طيب دكتور لا أدري مخرجة البرنامج الأخت حوراء لدينا فقرة في البرنامج؟ طيب نأخذ فاصل ونعود إليكم أحبتنا الكرام وإلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. نعم أحبتي الكرام كل شيء مع العافية طيب. تمزق الركبة أسباب وعلاج موضوع حديثنا، وضيفنا الكريم عبر الهاتف المباشر هو الدكتور حيدر صداقة أخصائي في العلاج الطبيعي. طيب أحييكم أعزائي الكرام وأحيي الدكتور حيدر صداقة. أهلا وسهلا بك يا دكتور حيدر. هناك بعض الأسئلة طرحت من مستمعينا الأفاضل. المستمعة الأولى طرحت هذا السؤال بأنه هل تزيد خطر الإصابة بتمزق الركبة بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة أو أولئك الذين أعمالهم تتطلب الجلوس في أوقات مطولة؟ أعتقد حضرتك ذكرت هذا الموضوع في بداية البرنامج. نعم
بالضبط. مفصل الركبة في حالة امتداده وفي حالة استطالة المفصل، يعني الإنسان إذا كان نايم ومتمدد والرجلة ممدودة، هذه العظمين الفخذ والساق ما عليهم تقريبا ضغط. بس عند القيام عند الجلوس على الأرض خاصة حالة التشهد في الصلاة. هذا المفصل راح يكون التواء كامل وضغط شديد، الجسم يتحمل، وإحنا ما نمنع أنه المفصل يعيش مع الضغط عليه. يعني هذا الضغط الجزئي لا بأس ولا بد منه، الضغط الجزئي حتى نقوي العضلات. أما أنه هذا الضغط إذا كان باستمرار والشخص هذا كان عمله ساعات يجلس على الأرض، لا، هذا يكون ضغط شديد ويؤدي إلى إصابات مختلفة.
يعني يجب عليه بين فترة وفترة أن يعني
يغير من الحالة، أو غير الحالة بالأساس، يسوي خليه مثلا يجلس على كرسي ويؤدي عمله أفضل ما يجلس على الأرض.
أحسنتم. طيب هل هناك، يعني هذا سؤال أيضا آخر من أحد المستمعين، وهو بأنه ما هو تأثير الأطعمة وأنواع الغذاء على الغضاريف وتحديدا غضروف الركبة؟
احنا ما عندنا فد غذاء خاص يخص نفس الركبة وحدها، الأغذية مشترك يعني تتوزع على غضاريف الجسم بشكل عام، بس الغضاريف الموجودة في الركبة اللي هي مع بين العظام أو في مكانات مختلفة ذكرتها في حلقات سابقة، نعم الأكل له تأثير، والفيتامينات والمقويات له تأثير في تقوية الغضاريف، وواحدة من أسباب آلام الركبة هو تمزق هذه الغضاريف. اللي احنا موضوع هذا آخر.
طيب يعني على أي أكلات أو طعام يجب التركيز عليها لتكون لدينا ركبة أسلم؟ يعني
نعم الأكلات اللي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين دي.
فيتامين سي
هذه أهم شيء.
نعم. طيب على ذكر الغذاء دكتور، يعني كما تفضلت بأنه ممكن نحن نسمع إلى كلام الجيران والأهل والأصدقاء، وهناك توصيات كثيرة يوصون بها، لكن شيء شائع بين الناس يقال بأن الباستيل أو الجلي هو مفيد للركبة، صحيح هل هذه الدعاية؟
أنواع. لا بين أنواع. نعم في بعض الأنواع صحيح مفيدة هذه حسب يعني التصنيف أو حسب المحتويات اللي موجودة. نعم قسم منهن مؤثر.
أحسنتم دكتور. عفوا فاصل قصير ونعود إليك.
عزيزي المستمع، كلما تقدم الإنسان بالعمر زاد خطر إصابته بالخشونة أو التنكس العظمي الغضاريفي، كما أن السمنة أو زيادة الوزن تؤثر سلباً على ديمومة المفصل وغضاريفه. ممارسة بعض أنواع الرياضات قد تكون عاملاً خطراً وسبباً لتمزق أو قطع أحد أو بعض الأربطة المهمة لاتزان مفصل الركبة.
نعم أحييكم أطيب تحية دكتور حيدر. أنا قبل عدة أشهر حدث كسور لقدم رجلي، فكما تفضلت بأنه هناك يعني بأي شخص كنت ألتقي كان يعطيني راشيتا بالنسبة للأكلات. مثلا كان واحد يقول بأنه أكلي الطعام الفلاني الأكل الفلاني و فقلت لهم يا ناس أنا إذا أردت أن أمشي على كلامكم كلكم فالآن لا أصبحت 150 كيلو على هذا الكلام. فهناك الكثير بأن يعتمدون على العلاج الطبيعي، العلاج الذي يأتي من الأهل، ولكن لا، يعني علينا زيارة الطبيب في الكثير من الحالات لنحصل على النتيجة الأفضل إن شاء الله. نعم دكتور، بالنسبة للرياضة التي تحدثت عنها وقلت بأن حتى ممكن حتى الرياضة أيضا تسبب التواء في الركبة، بالنسبة للشخص الذي حتى إن لم يكن لديه التواء بالركبة أو لديه ألم أصلا في ركبته، ما هي أنسب رياضة بالنسبة لهذا المريض؟
احنا من ناحية يعني كعلاج من ناحية طبية، أول شيء خلي يتم تشخيص الحالة. يعني هذا الألم من أي شيء جاي؟ هناك عندنا أكياس بورسيت نسميها. هنالك عندنا أربطة مثل ما قلت اللي احنا موضوعنا على هذا اليوم، وخاصة الرباط الصليبي الأمامي. احنا عندنا اثنين قلت داخل مفصل، واحد أمامي واحد خلفي. الرباط الصليبي هذا أيضا يختلف. يبقى أنه موضوع اللي جدا مهم هو مسألة الغضروف اللي ذكرتها أنا أو المينيسك. هذني كنا بمجموعهن كل واحد موضوع خاص ويختلف، فإحنا نحتاج إلى رياضة خاصة حسب الحالة. يعني مرة المينيسك الداخلي، مرة الأربطة، مرة لا العضلات، مرة الغضاريف. سن الشخص، عمر الشخص مهم. المرأة الحامل مثلا في رياضات خاصة لها، كل واحد بها تفاصيل. بس الشيء العام وقت الألم الإنسان لازم بس يستراح، ما يسوي رياضة. يخطأ من ويغلط من يظن أنه ما طول هو مصاب وعنده ألم خليه يسوي رياضة، هذا خطأ. أول شيء هو الاستراحة مثل ما راح نذكره بعدين بالعلاج. وراء الاستراحة وشوية خف الألم نبدي بالتمارين. التمارين هم بدايتها لازم أكو إحماء فد حدود 10 دقائق، خاصة للرياضيين، خاصة للرياضيين. من بعد ذلك يمارس الرياضة. الرياضة هم إذا تكون لا يبدي بالأثقال والأوزان والرياضة بشدة، الرياضة الخفيفة والأفضل، وحتما خلي تكون تحت إشراف المعالج الطبيعي.
طيب دكتور، يعني المشي هي من أوليات الرياضة، هل فيها أيضا في هذا الموضوع هناك تقييدات بالنسبة للشخص الذي يعاني من ألم الركبة؟
نعم، المشي في المرحلة الأولى، يعني المرحلة الحادة الأكيوت احنا نسميها، لازم الإنسان ما يمشي. يعني الإصابة الشديدة بس استراحة. بس لما يتحسن معدل، هسه نقدر نقول 4 أسابيع 6 أسابيع حسب الشخص وحسب الالتواء وحسب الشدة. نعم، أصلا الطبيب يأكد ويوصي أنه المريض لازم يمشي. يعني عدم المشي خطأ، بس المشي مو في محله مو في وقته خطأ.
نعم. طيب دكتور، أنا أعتذر جدا لأنه هناك فقرات كثيرة في البرنامج، وأصل موضوع البرنامج هو قضية آلام الركبة. هذا شيء شائع جدا الآن في عصرنا الراهن، لأنه قبل كانت هناك نشاطات وفعاليات كثيرة، لكن مع الأسف الشديد مع كل ما نتطور هناك تقنية وتكنولوجيا أكثر، تكون الأمراض أكثر وأكثر علينا. فأكيد لدينا الكثير من المتابعين بالنسبة لهذا الموضوع، لكن في فقرة من فقرات البرنامج الأخيرة نستمع إليها وأعود إليك بإذن الله.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. حذرت دراسة يابانية حديثة من أن آلام الركبة التي تداهم كبار السن بسبب هشاشة العظام تزيد فرص الإصابة بالاكتئاب. فالدراسة هذه أجراها باحثون في كلية الطب جامعة كيئو اليابانية، وأوضحوا أن هشاشة العظام تؤثر على حوالي 55% من الأشخاص فوق سن 40 في اليابان. وركز فريق البحث على فحص آثار آلام الركبة على الاكتئاب، وذلك لقلة الأبحاث التي تسلط الضوء على حقيقة ارتباط ألم الركبة بالاكتئاب. وقام الباحثون بمراقبة 573 شخصا تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر ويعيشون في اليابان. وعندما بدأت الدراسة بين عامي 2005 و2006 لم يكن لدى أي من المشاركين أعراض الاكتئاب. وعقب مرور عامين من المراقبة فحص الباحثون المشاركين من حيث آلام الركبة وأعراض الاكتئاب لديهم، فوجدوا أن 12% منهم أصيبوا بآلام الركبة نتيجة هشاشة العظام ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب. وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين عانوا من آلام في الركبة أثناء النوم أو أثناء ارتداء الجوارب أو أثناء دخولهم أو خروجهم من السيارة كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن إصابتهم بأعراض الاكتئاب. وخلص الباحثون إلى أن متابعة كبار السن الذين يعانون من ألم في الركبة يمكن أن تكون مفيدة للمساعدة في فحص الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالاكتئاب واكتشاف المرض مبكرا. فهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، وتؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها. وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في أحدث تقاريرها أن أكثر من 300 مليون حول العالم يتعايشون حاليا مع الاكتئاب. وحذرت المنظمة من أن معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بأكثر من 18% بين عامي 2010 و2020.
نعم أعزائنا الكرام، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. والصحة الجيدة تجعل الإنسان يشعر دائما بالشباب مهما تقدم سنه. على فكرة الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم أشار بشكل مباشر وغير مباشر بالنسبة للاهتمام بالصحة، منها قال عز من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا يقول عز وجل: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وأيضا: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور حيدر، بالنسبة لهشاشة العظام، هل لها علاقة بقضية التواء الركبة؟
نعم. الأشخاص اللي تصيبهم الهشاشة كبار السن والنساء قد تكون أكثر من الرجال، ضعف العضلات الموجود واحدة من أسباب هشاشة العظام. ولما يكون المفصل العظام مالته في حالة هشاشة وضعيفة والعضلات ضعيفة، فبالتالي عرضة راح يكون المفصل أكثر من البقية إلى الالتواء. لذلك احنا كبار السن ننصحهم باستعمال الدعامات أو الشد، يعني المفصل على قدر المستطاع.
طيب ما هي علاجات التواء الركبة؟
نعم. العلاجات الأصلية راح نتطرق إليها. نعم. طبعا المريض علاجه حسب شدة الإصابة وحسب الجزء المتضرر من الأربطة وأي قسم من الرباط، هذه أماتين بها تفاصيل. ونوع العمل اللي يؤديه الرباط، خاصة الرباط الصليبي اللي أشرت إليه. أول علاج هو الراحة، يعني المريض لما يصير عند التواء لا سمح الله بالبيت، نزول درج بشكل سرعة بأي سبب، أول شيء هو الاستراحة. الاستراحة تسبب في عدم ضغط مضاعف أو إضافي على المفصل، يعني المفصل صار عليه ضغط وأدى إلى الالتواء، فبالاستراحة نخفف هذا الضغط على المفصل. يعني ليجي واحد يسوي رياضة أو يعمل فد مجهود على الركبة. الشيء الثاني مهم جدا بالنسبة بعد الراحة هو أن يرفع الإنسان بسبب الورم اللي راح